المجربين. فلما جه أرض مصر مش علشان خايف من هيرودس، إن كان ممكن يبيد هيرودس في لحظة، أو زي ما بعض الناس يقولك عشان يعلمنا إزاي نهرب من الشر كويس، لكن مش ده السبب. السبب الأساسي إنه كان لازم يبقى عبد، آخذا صورة عبد، فكان لازم يجي أرض العبودية. وعشان كده بالرغم من كونه ابن أخذ صورة العبد عشان يستطيع أن يحرر كل العبيد، فإن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرار. وقال روح السيد الرب علي مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللمنسحقين بالحرية. فربنا عشان يغرس فيهم روح الحرية قال له 6 سنين يخدم والسنة 7 يطلق حرا مجانا، مش هيوفي الدين ولا هيدفع ثمن حريته وتسقط عليه الجريمة بتاعته. عشان كده السنة 7 دي كانت سنة إبراء. وبرضك هنشوف النظام بتاع الشريعة ان كل 7 سبعات، 7 سبعات يعني ايه؟ 49 سنة. سنة 50 تيجي سنة اسمها سنة اليوبيل. حتى لو كان العبد ما كملش 6 سنين خدمة، تيجي عليه سنة اليوبيل يطلق ايه؟ حر. دي كانت سنة حرية كبيرة بقى. يعني لو كان مثلا خدم بقاله سنة وجات عليه سنة اليوبيل يطلق حر. ان شاء الله يوم يطلق حر. اللي كان عليه دين يسقط الدين من عليه، اللي كان رهن ارضه ارضه ترجع له. كانت سنة الحرية، عشان كده رقم 50 مرتبط بذهن الايه؟ الحرية. رقم 50 ده نفس اليوم اللي حل فيه الروح القدس، لانه حيث هناك حيث روح الرب فهناك حرية، زي ما بيقول بولس في كورنثوس الثانية اصحاح 3 وعدد 17، حيث روح الرب هناك حرية. هنشوف ارقام كتير عن الخمسين واحنا بندرس خيمة الاجتماع. فكانت السنة دي سنة حرية، لأن الله أراد الله لكل عبد أنه يكون حر. الله بيغير جدا على الإنسان، ولا يرضى أن يكون الإنسان عبد حتى لو كان الإنسان ده باع نفسه بنفسه. ربنا عايز كل إنسان يبقى حر. واعتقد انا العبد اللي باع نفسه بنفسه، انا اللي بعت نفسي للخطيه، لكن الله يريد في غيرته علي ان انا اكون حر من كل اللي استعبدت نفسي ليه. ربنا راعى موضوع العدل ما بين العلاقه ما بين العبد والسيد. لو كان دخل لوحده يطلع لوحده، لو كان دخل مع امرأته تخرج معاه، لكن لو كان سيده أعطاه المرأة دهية فإيه؟ تفضل مع سيده. إلا في حالة واحدة بس، ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا. أنا ماليش حرية خارج سيدي، أنا حريتي في وجودي مع سيدي. يقدمه سيده إلى الله، وأي حاجة تقدم إلى الله معناها أنها بقت ذبيحة، بقت قربان لله. إلى الباب أو إلى القائمة علنا، ويسقط سيده أذنه بالمثقب، يخرم ودنه، يفتح له ودنه كعلامة. شمعنا الودن؟ شمعنا الودن؟ انه هيفضل طول حياته الى الابد يسمع كلمة سيده، يطاوع سيده. ودني مفتوحة لكل كلامك، مش مغلقة لكلامك، فيخدمه الى الابد، صار ذبيحة له. شوفوا كده في أشعياء 50 منظر جميل جدا للسيد المسيح. سفر أشعياء إصحاح 50 عدد 4: أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة، يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا، فتح لي أذنا يعني خرم ودني، ثقب ودني، وأنا لم أعاند، وأنا بطاوع وقبلت ده. إلى الوراء لم أرتد، ما رجعتش على إني أكون لي إلى الأبد. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، ووجهي لم أستر عن العار والبصق. مين ده بقى؟ شخص المسيح. عشان كده كان تملي السيد المسيح يقول العبارة دي: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، دي إرادتي. بردك في مزمور 40 من أجمل المزامير، مزمور 40، مزمور انتظارا انتظرت الرب. مزمور 40 عدد 6 بيقول: بذبيحة وتقدمة لم تصر. مش انك تذبح ذبيحة ده اللي يفرح ربنا، ما ليه يا رب اللي يفرحك؟ أذني فتحت وداني خرمتها لي. ربنا عايز الإنسان يجي يقول له: يا رب خرم لي ودني، إن أنا عايز أكون ليك إلى الإيه؟ الأبد. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. طب ايه اللي انت عايزه يا رب؟ ان افعل مشيئتك يا الهي سررت، وشريعتك في وسط احشائي. ان انا نفذ مشيئة ربنا هو ده اللي يفرح قلب ربنا. عشان كده كان هذا العبد اذا احب سيده محبة حقيقية يخدمه الى الابد، يفضل لي على طول للابد. عشان كده نفهم بولس الرسول ليه تملي كان يبتدي الرسائل بتاعته لما يجي يعرف نفسه يقول ايه: بولس عبد ليسوع المسيح. ايه يا بولس اللي انت بتقوله ده؟ ده المسيح بيقول لك: لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء. انت مش مصدق يا بولس؟ ليه عمال تصر انك تقول انك بولس عبد ليسوع المسيح؟ ما تقول بولس ابن ليسوع المسيح. ده المسيح أطلقك حر. يقول هو فعلا أطلقني حر، لكن أنا باختياري لأني حبيته أنا عايز أعيش معاه للأبد كعبد. وابني دي تتخرم علامة أن هيفضل طول حياتي على الأرض، وابني دي رايحة لإيه؟ لكلمته، تسمع لصوته. فكان في السنة 7، كانت سنة إبراء، السنة السابعة دي أو رقم سبعة، أنتوا عارفين ده ملء الزمن، اليوم السابع ده نهاية الايه؟ الزمن، لأن وحدة الزمن أسبوع. فالسابع رقم سبعة ده ملء الزمن، عشان كده في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. المسيح جه في ملء الزمن علشان يدي الحرية لكل نفس، حتى لو كانت النفس دي باعت نفسها بإرادتها. الأمة أو المرأة الله عاملها كعروس مش كخدامة، عاملها كعروس في البيت. لما بيقول له إن خطبتها لابنك فبحسب حق البنات، يعني يفعل لها يعني المهر اللي بيدفع يدفع لها، ما تنقصهاش أي شيء من حقوقها. لو هتقعدها في البيت هتجيب واحدة عليها، ما تنقصهاش أي شيء من حقوقها. لو عايز تخليها تخليها من غير ما تبيعها، تربحش بثمنها. ما احنا عبيده اللي قدمنا عروس لابنه ودفع فينا المهر بتاعنا دم ابنه، لان طول ما احنا في بيته لنا الكرامة. صحيح العبودية انتهت من سنين طويلة وما فيش حد بيتباع عبد دلوقتي، لكن انا هكلمكم عن نوع اخر من العبودية. احنا ما بنشتريش عبيد دلوقتي، لكن ممكن نستعبد بعض بطرق تانية. معنى ان واحد بيجيب عبد انه عنده رغبة في حب التملك، في حب التسلط على الاخرين. اعتقد ان احنا بنستعبد بعض بحب التملك اللي فينا، سواء عايز اتملك اشخاص دول يبقوا تبعي، حتى في الخدمة حب التملك، او حب ان الانسان عايز يبقى فيه حد تبعه بيسيطر عليه بيمشيه بأراءه متسلط عليه باستمرار. الله يرفض روح العبودية وحب التسلط اللي فينا وحب التملك اللي فينا. اطلق كل إنسان حر، لأن ربنا عايز كل واحد حر، حتى لو كان الإنسان ده استعبد نفسه ليك بإرادته، لكن ما تسيطرش على اللي حواليك. من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. الوصايا الجاية من أجل صيانة الحياة، لأن الحياة مقدسة جدا في نظر الله. الله يصون حياة البشر. اللي يضرب إنسان وهو متعمد يقتل هذا الإنسان اللي قتل غيره، لكن اللي ما كانش متعمد بل صدفة أذى آخر، ربنا يقول له أنا هخليله مكان يهرب إليه. وده اللي هيعمله بعد كده في حاجة اسمها مدن الملجأ. يهرب إليها قاتل النفس سهو اللي ما كانش قصده. وهنا بنشوف إن عدل الله يتخلل رحمة الله. الله عادل لكن في عدله يراعي الرحمة، بعكس القانون البشري. تخش المحكمة يقولوا لك عاملين العدالة كده، واحدة ست وربطة عينيها، يقول لك أصل العدالة إيه؟ عمية، ما تميزش. القانون هو القانون. لكن الله مش كده، الله مش عنده العدالة عمية، لكن عدل الله يتخلله رحمة الله. الله ينظر إلى ضعف الإنسان وإلى جوانب معينة في حياة الإنسان، أجعل له ملجأ. طبعا مدن الملجأ دي كانت بتشير إلى شخص المسيح، عشان كده المرنم في المزمور قال له يا رب كنت لنا ملجأ من دور إلى دور، لأن كل واحد فينا قاتل نفس سهل. أي حد فينا بيعمل خطية بيقتل، لأما بيقتل اللي بيعمل الخطية فيه، لأما بيقتل نفسه، فلازم يهرب إلى الله عشان يجد ملجأ. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. يعني لو واحد غدر بواحد ومتعمد، حتى لو جري الإنسان الغادر ده وراح تمسك بقرون المذبح وقال أنا همسك في الهيكل بتاع ربنا، محدش يقدر، لأن كان ممنوع أن حد يخش يقتله جوه المذبح. يقول له أنا بقول لك من عند مذبحي تاخده وتموته. زي ما عدل ربنا يتخلله رحمة، أيضا رحمة ربنا عادلة. اللي غلط عن غدر وعن عمد لازم ياخد جزاؤه، لازم ينال عقابه. رحمة ربنا عادلة، من عند مذبحي تأخذه للموت. يبتدي يورينا مدى انحطاط وشر الإنسان في تعاملات كتير مع أخوه الإنسان. لكن انحطاط الإنسان ده وشره ما يغطهوش إلا دم المسيح. هيذكر أمور الإنسان يتكسف منها، لكن للأسف هو ده الإنسان، وهي دي تصرفات الإنسان. انحطاط الإنسان وشر الإنسان ما يغطهوش إلا دم المسيح. في كل الوصايا اللي جاية هنشوفها ربنا بيعلمنا حاجة واحدة بس، ايه هي؟ لا تظن انك ممكن تسترضي الله بشوية عبادة انت بتعملها، بشوية صلوات، بشوية صدقات، بشوية خدمات، وتكون بتعمل الحاجات دي على حساب الآخرين. لأن ساعات تقول لك استنى بصلي، بتصلي وسايب أخوك شايط جوه، ما تصليش على حساب غيرك، مش قافل الأوضة ومانع الحركة وفي ناس عايزة تخش لأنها محتاجة الحاجة. ما تقدرش تسترضي الله على حساب الآخرين. مش صايم وعامل مشكلة في البيت، مش رايح الخدمة وسايب البيت مولع. لا تفترض الله على حساب الآخرين، حتة مهمة جدا. حتة الأهم برضك، لا تظن إنك بمعاملتك الحسنة للناس مع الآخرين، بتجاملهم في عيد الميلاد وبتجاملهم في الجنازة وبتجاملهم في الفرح، على حساب الله، انك بكده تبقى ماشي كويس. لا تسترضي الله على حساب الاخرين، ولا تسترضي الاخرين على حساب الله. لازم كل واحد ياخد حقه. معاملتنا الحسنة مع الاخرين والمجاملات بتاعتنا لن تكفر عن إهمالنا وعن تخاذلنا في العلاقة مع الله. ما واحد عايش بالغلط في الخطية ومهمل ربنا، بعدين يقول لك طب انا هدفع لي 2000 جنيه 3000 جنيه في الكنيسة، ودي تشيل دي، مفيش حاجة تشيل التانية. لا تسترضي ربنا على حساب التانيين، ده مش هيرضي ربنا، ولا تسترضي الآخرين على حساب الله، لأن ده مش هيكفر. ما تقدرش تحسن للآخرين حقيقيا، تقدم لهم محبة حقيقية من خلال الروح، إلا إذا كان ليك علاقة قوية بالله. لكن تقدر تحسن للآخرين بصنعة الأيدي، بالمزاج البشري، بصنعة إيديك تقدر تحسن للآخرين، لكن إحسانك للآخرين ده مرفوض، مجاملتك للآخرين مرفوضة، محبتك للآخرين مرفوضة، لأنها بصنعة بشري، بمشاعر بشرية، باستحسان بشري، مش من الروح القدس، لأنك مش مليان من الروح القدس. صنعة الأيدي لا تستطيع أن تصنع للإنسان خلاص، وده اللي ربنا بيصر عليه من خلال توضيح الوصايا كلها، لأن علاقتنا مع الله تعكس علاقتنا مع الآخرين، أو تنعكس على علاقتنا مع الآخرين. تدي يتكلم في التفاصيل بتاعة الوصايا دي كلها، نكملها المرة الجاية إن شاء الله.
إصحاح 21. من سفر الخروج إصحاح 21. من عدد 12. شفنا الوصايا العشرة، وبعدين تفريعات الوصايا العشرة، 604 وصية اللي ما بين أمر وما بين نهي، والتفاصيل اللي ابتدى ربنا يديها ازاي يطبقوا الوصايا العشرة من خلال السلوكيات اليومية اللي هم بيعيشوها كل يوم بينهم وبين بعض. فبيقول من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. وإذ بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. وشفنا أهمية قدسية الحياة اللي ربنا بيعطيها لكل إنسان، وإن الموضوع مش تمسك بشكليات، إن الإنسان ممكن يروح يستخبى عند مذبح الله، أو يعني إن الإنسان يحاول إنه من خلال علاقته بربنا يدوس على الناس اللي حواليه، أو يظلم الناس اللي حواليه ويقول إن أنا بصلي، أو إن أنا بعمل خدمة، أو إن أنا لي علاقة بالله. علاقتي بربنا ما تكونش أبدا على حساب علاقتي بالآخرين، عشان كده بيقوله من عند مذبحي تأخذه للموت. من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا. وهنا الله بيكرم الحياة في أصلها، وأصل الحياة هو الأب والأم. فاللي يمد ايده على ابوه او امه يقتل قتلا. ومن سرق انسانا وباعه، خطف واحد يعني وبعدين حاول يبيعه كعبد، او وجد في يده، او اتلقى هذا الانسان عنده متحفظ عليه، يقتل قتلا. لانه بيحاول ياخد او يسرق حياه انسان ويعيشه برغم انه عايش في الارض لكن عايش كعبد مش عايش كحر. ومن شتم اباه او امه يقتل قتلا. واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الاخر بحجر او بلكمه ولم يقتل بل سقط في الفراش، ضربوا ضرب لكن ما اداش الضرب ده للموت. فان قام وتمشى خارجا على عكازه، يعني حتى لو قام ومشي وطالما اتحرك حتى لو كان مسنود على عكاز او على عصاية فهو لم يفقده الحياة بعد، يكون الضارب بريئا، ما يموتش اللي ضربه هذا، لا يقتل اللي ضرب هذا الانسان. ولكن مش معنى كده انه يطلق بريء، انما الا انه يعوض عطلته، يدفع له العوض عن الوقت اللي هو او العجز اللي هو وصل اليه بسبب الضرب ده، سواء انه رقد في السرير او اصابه بعاهه، وينفق على شفائه. ربنا بينظم امور الحياه والمعاملات بين الناس بعضيها وبعض، ان لازم الانسان الضارب ده هو يلتزم بانه ينفق على هذا الانسان المضروب لحد ما يتم شفائه، سواء اتاخر الشفاء ده هو ملزوم بانه يعوله. وهنا بنشوف ان الشريعه كانت عباره عن التزام، كل واحد فيه التزام تجاه الله، فيه التزام تجاه نفسه، فيه التزام تجاه الاخر. وهو ده اللي ربنا عايزنا نعيشه، ان احنا نكون ملتزمين، مش الموضوع يبقى سايب وكل واحد يعمل اللي على مزاجه ويدوس على غيره وبعدين يقول معلش الموضوع يمشي. لا، عملت حاجة لازم اتحمل اللي انا عملته والتزم بيه. واذا ضرب انسان عبده او امته، العبد او الامة دول المفروض ملك للانسان صاحبهم، حتى ده مش من حقه انه يعمل لهم كده، بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه، ينتقم من هذا السيد. يعني ايضا حتى في ممتلكات الانسان ينبغي ان الانسان يكون ملتزم تجاه الممتلكات بتاعته. كيف يسلك الانسان بالتزام تجاه كل شيء؟ ده كان هدف الناموس. ومشكلتنا في الوقت الحاضر الضياع اللي الناس عايشة فيه، لان محدش ملتزم، لا في حد ملتزم تجاه الله ولا حد ملتزم تجاه الاخر ولا حد ملتزم تجاه نفسه، كل واحد ماشي هوائي بمزاجه، مفيش حد بيراعي الاخر. ولكن ان بقى يوما او يومين، لكن لو عاش وعد عليه يومين هذا العبد او هذه الامة لا ينتقم منه، ما يتقتلش سيده لانه ما له. واذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل اذية، يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاء. القضاء هو اللي يحكم له بتعويض مناسب اللي هو شايفه، لانه فقد ابن كان حيتولد ليه. وان حصلت اذية المرأة نفسها اتأذت، تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيدا ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. رد يعني كدمة، لما واحد يتخبط تبص تلاقي مكان الخبطة ايه؟ ازرق. فزي ما عمل في الآخر يتعمل فيه. ويمكن دي كانت شريعة العهد القديم، مش من أجل أن يبان الله بالقسوة، ولكن الإنسان ما كانش عنده نعمة الروح القدس اللي تعرف تضبطه واللي تعرف يخليه يتحكم في انفعالاته في مشاعره. عشان كده ربنا عمل هذا القانون، عين بعين وسن بسن وجرح بجرح ورد برد وكي بكي، عشان كل واحد يفكر 1000 مرة قبل ما يعمل اي حاجة في الاخر، يشوف كده ويسأل نفسه ان كان يحب ان اللي هيعمله في غيره ده يتعمل فيه ولا لا. واذا كان الله اعطى هذا القانون ما ادهوش للناس، لكن اداه للقضاء اللي بيحكموا، لان شفنا ان موسى اختار العرافين او العرفاء، اسف، العرفاء اللي كانوا بياخدوا للشعب ويساعدوه في حكم الشعب. عشان كده كان في قانون، في نظام، وكان هذا القانون يسترشد بيه اللي كان في ايديهم السلطه والقضاء. لان بعض الناس مثلا في الصعيد في مواضيع الطار يقولوا حتى في الانجيل بيقول كده، عين بايه؟ بعين وسن بسن، اتقتل لنا واحد نقتل واحد. لا، الموضوع ده ربنا اداه للقضاء اللي هم قاموا على حكم الشعب وتنظيم الشعب، لكن مش كل واحد ينتقم لنفسه، لانه بيقول كده، ليه النقمة انا اجازي يقول الرب، لكن مش كل واحد ينتقم بنفسه. يمكن الدين الاخر اخذ الموضوع ده من عند اليهود وبيحاولوا ينفذوه فعلا بنفسيهم، لكن الفكرة هو انه يكون في يد القضاء. واذا ضرب انسان عين عبده او عين آمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه. ولاحظوا هنا ان في مبدأ في التعويض كان موجود باستمرار في كل حاجة الانسان بيخطئ فيها، كان لازم يدفع او يعمل حاجة يعوض بيها عن الذنب اللي هو عمله. وحنشوف ايه ضرورة هذا التعويض وايه فايدته. وإن أسقط سن عبده أو سن آمته يطلقه حرا. لو أفقدوا سنة بردك يطلقه حرا عوضا عن سنه. مبدأ التعويض قائم في كل معاملات الإنسان حتى مع ممتلكات الإنسان نفسه. وبنشوف هنا العدل اللي مشوب بالرحمة والرحمة العادلة، ان الله بيوزن بمكيال واحد بين الناس في معاملتها بعضيها مع بعض. واذ نطح ثور رجلا او امرأة فمات. لو ثور نطح رجل او امرأة فماتت، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. ثور الهايج لو قتل حد، الثور ده يرجم لانه بقى خطر، وغالبا كانوا بيبقوا تيران الهايجه دي مصابه بنوع من الجنون او بفيروس الريبز، وكان مفروض ان هو يتقوا خطوره هذا الحيوان زي الحيوان الكلب اللي بيعض والجمل اللي بيعض والحاجات ده هي، وما كانش يتاكل لحمه لانه بيبقى حامل لهذا الفيروس. واما صاحب الثور فيكون بريئا. صاحب الثور ملوش ذنب، يكون بريء الا في حاله واحده، ولكن ان كان ثورا نطاحا، لو كان صاحب الثور عارف ان الثور بتاعه ده طبيعته انه نطاح وانه هايج من قبل وقد أشهد على صاحبه ونبهوه كذا مرة إن الثور بتاعك ده نطاح ولم يضبطه، ما ربطهوش كويس، فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل، لأنه خد تحذير ولأنه كان عارف، ثم أهمل أو استهان بحياة الآخرين. تقول لي مالنا احنا ومال التيران، عائلتنا تيران ولا غيره؟ لا، احنا لازم ناخد الوصية في معناها الروحي. يعني انا لو ماشي وسايق عربيتي باستهتار وخبطت حد، او حتى مش سايق عربيتي، لو ماشي في الشارع باستهتار وبدون التفاتة وسببت اذى للي حواليا نتيجة اهمالي او استهتاري بالناس اللي حواليا، انا مسؤول عن اللي انا بعمله. الانسان لابد انه يكون ملتزم بكل تصرف هو بيعمله. فالثور يرجم وصاحبه ايضا يقتل، ان وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه، الا اهل المتوفي لو طلبوا فدية او تمن يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه، كل اللي يحطوه عليه اللي بيسموها دلوقتي الدية. او اذ نطح ابنا او نطح ابنا فبحسب هذا الحكم يفعل به. ان نطح الثور عبدا او اما، الابن والابنة دي لهم مركز، ليهم قيمة، وفي نفس الوقت لو نطح برضك عبد او اما، وكان العبيد والاماء يعني يعتبروا من ضمن ممتلكات الشخص، يعطي سيده 30 شاق الفضة، يعوض سيده، لأن كان ثمن العبد 30 من الفضة، وده نفس الثمن اللي اتباع بيمين سيد المسيح. والثور يرجم. وإذ فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطه، نتيجة الإهمال أو الاستهتار، فوقع فيه ثور أو حمار، فصاحب البئر يعوض يدفع، ويرد فضة لصاحبه، والميت يكون له، حيوان اللي مات ياخده وكأنه دفع ثمنه أو اشتراه. برضك الإنسان لازم يوزن تصرفاته في كل أمر بيعمله عشان يحدد خطورة اللي بيعمله تجاه الآخرين. زي مثلا ما نشوف بعض الناس بتخرج بسكينة وبعدين ممكن تهرجها ده يعور آخر، ويقول لك أصلا ما كنتش قاصد، لكن تعرف كويس إن اللي في إيدك ده حاجة ممكن تضر الآخر. فلازم الإنسان يبقى واعي في تعاملاته وصاحي في التزاماته تجاه الآخرين. وإذ نطح ثور إنسان ثور صاحبه، لو ثور نطح ثور تاني فمات، يبيعان الثور الحي، الثور اللي نطح يتباع وثمنه يقتسمانه، ويقسموا ثمن الثور اللي اتباع ده والميت، الثور الميت برضك يقسموه اتنين، وكأنهم بيقسموا المكسب والايه والخسارة، عشان يسود العدل ما بين الناس بعضيها وبعض. ولكن اذا علم انه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه، لكن لو كان دي طبيعة الثور ولم يضبطه صاحبه، يعوض عن الثور بثور والميت يكون له، يدي الإنسان اللي أصيب الثور السليم كله وهو ياخد الميت ليه. قد إيه أن الله كان يريد أن المعاملات بين الناس تبقى عادلة، محدش يأذي الآخر ومحدش يدوس على الآخر في حقه، في كرامته أو في ممتلكاته، لأن الله يقدس حياة وممتلكات ويحترم الممتلكات الشخصية لكل واحد. نيجي على مستوانا احنا بقى، يعني لازم تتعلم انك تحترم ممتلكات الآخر. يعني انا شفت واحد صاحبي معاه جهاز مثلا، انا مش عارف الجهاز ده ايه ولا عارف طريقة تشغيله، بلاش يعني اعمل نفسي جدع وامسكه وابتدي اقعد اجرب فيه واقول اصلا انا هشوفه واتفرج عليه وبعدين اخربه له. اسف، انت ما احترمتش ممتلكات الاخر. حب الاستطلاع ما يخليكش انك تدمر للاخر حاجاته. لازم تحترم ممتلكات الاخر. تبص لها واحد ماشي وفي ايده مفتاح وسند مثلا عربية وعمال يجرح في العربية، اصل العربية مش بتاعته، لا اصل عندي حركة عصبية. حركة عصبية على نفسك مش على ممتلكات غيرك. قد ايه ان الله يقدس ممتلكات الانسان وحرية الانسان، ويطالب الانسان بانه يكون ملتزم. ناخد كتاب من بعض او ناخد جهاز من بعض ونقعده اسبوعين ثلاثة اربعة عشرة ولا نراعي ان انا لازم اكون ملتزم وامين جدا تجاه الحاجة اللي انا باخدها من غيري. ونقص كله بالمحبة، يعني ما تدقش، يعني هو هيفرق معاه حاجة؟ لازم الانسان يكون امين تجاه ممتلكات الاخرين. زي ما انت ما تحبش ان حد يدمر في حاجتك او يستهون بحاجتك او يهمل في حاجتك، لازم ايضا تكون تصرفاتك مع الاخرين انك تحترم الملكية بتاعت الاخر، تحترم كيان الاخر وما يملك الاخر. هي دي محبة القريب، وهي دي المحبة العملية. مش المحبة ان انا اشوف واحد اقعد ابوس فيه وازيك وعامل ايه وحشتني. محبة ان انا احافظ على كرامة الاخر. ما هو بردك تدمير ممتلكات الاخر لما بدمر في سمعة حد، لما بتكلم راضي على حد انا بدمر ممتلكاته، انا بستهين بيها، انا بعيد عن الوصية، بعيد عن روح المحبة. وإذ سرق إنسان ثورا أو شاه فذبحوا أو باعوا، مش هيقدر يرجعه. مبدأ الرد بتاع المسلوب ده أساسي جدا في توبة الإنسان، إن الإنسان لازم يرد المسلوب. لكن إذا دمر الحاجة اللي سلبها هيعمل إيه؟ يعوض عن السور بخمسة سيران. يعوض على اللي دمره وأتلفه خمس إيه؟ أضعاف. وعن الشاه أربعة من الغنم. وده اللي عمله فعلا زكى، إنه مش بس رد المسلوب ولكن عوض إيه؟ أربع أضعاف. كنت قد وشيت بأحد أرد له أربع أضعاف. عشان كده زكى رئيس العشارين اللي احتقروه وكلموا على المسيح راضي وقالوا انه دخل يبيت عند رجل خاطي، زكى ده احسن واحد قدم توبة عملية فعلية بانه رد المسلوب ونفذ الشريعة. ما بنعملهاش احنا، احنا مبقى مجرحين واحد وسرقين وسلبينه وبعدين نجري لابونا اصلا ما عملت كذا كذا، خلاص بقى دميري السرياية حصلنا اعترفت. ما ينفعش انك اعترفت قدام ابونا، لازم ترد الايه؟ مسلوب. لازم ترد المسلوب. وان وجد السارق وهو ينقب، لو اتمسك السارق وهو بيسرق فضرب ومات فليس له دم، محدش هينتقم له ومحدش هيعوضه لانه اتظبط وهو متلبس. ولكن ان اشرقت عليه الشمس، لكن لو عدى اليوم ده هو وطلع يوم جديد خلاص بقى من حقه انه يعيش، فله دم لو حاولوا يقتلوه تاني يوم وهو مش في اثناء السرقه. رحمه مع العدل وعدل مع الرحمه، انه يعوض. ان لم يكن له يبيع يباع بسرقته، يباع بسرقته، لو ما قدرش يعوض عن اللي سرقه يتباع عبد. عشان كده لما اتكلمنا عن العبوديه الواحد يبقى عبد ازاي، اما نتيجه عليه دين فيتباع عبد، او نتيجه فقير مش قادر ياكل نفسه يبيع نفسه عبد، او عمل جريمه يتباع عبد. اتكلمنا عن العبوديه وازاي ان اول حاجه في الوصايا الله اتكلم عنها العبوديه وارادته. فورا كانت ام حمارا ام شاه يعوض باثنين، لكن لو اتمسك الحاجه اللي سرقها حيه هيعوض، هيرجع اللي خده ويدي الضعف عشان يتعلم انه ما يسرقش تاني. واذا راى انسان حقلا او كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، طلعت من الغيط بتاعه وراحت على غيط الجار بتاعه، فمن اجود حقله واجود كرمه يعوض. لو الماشيه بتاعته راحت كلت في غيط الجار بتاعه، الراجل لازم يلتزم بانه يعوض جاره عن اللي حيواناته اكلته، ويعوض من اجود شيء، مش يروح يجيب له شويه الحاجات المعفنه ويقول له خد دول بدل اللي كلوها، لا، يعوض ومن احسن انتاجه، يعوض جاره. واذ خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اجداس او زرع او حقل، خرجت نار وحرقت حقل حد تاني، فالذي اوقد الوقيد يعوض، اللي تسبب في النار دي عوض للي اصابهم الاذى. واذ اعطى انسان صاحبه فضه او امتعه للحفظ فسرقت من بيت الانسان، واحد حط عندي امانه وبعدين اتسرقت من عندي، فإن وجد السارق يعوض باثنين، لو تعرف مين اللي سرق السارق ده يدفع الضعفين، وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله، ما هو محدش عارف دي راحت فين، فيجيبوا صاحب البيت ويقفوه قدام ربنا، قدام ربنا يعني قدام رئيس الكهنة، يجي قدام الكاهن في حضرة الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه، علشان يتعرف والكاهن يفحصه والقضاء يفحصه إذا كان فعلا مد إيديه ولا ما أمدش إيديه. وكان طبعا تعرفوا ان في ثياب رئيس الكهنه كان في حجرين كريمين اسمهم الاوريم والتميم، لما يكونوا في حاجه مش عارفين مين اللي عمل كده يدخل رئيس الكهنه ويتراءى امام الله، وعلى حسب الحجر اللي يضيه يعرف ان كانت الاجابه نعم او لا، اذا كان الانسان ده عمل العمله دي او ما عملش العمله ده. هي هنيجي ندرس الأوريم والتنميم في ملابس رئيس الكهنة كمان شوية، لكن هنا الله يريد أنه يوفر في نفس الوقت العدل للإنسان اللي حصلت له المشكلة، ولأيضا للإنسان صاحب المكان اللي اتحط عنده الأمانة. في كل دعوة جنائية من جهة ثور أو حمار أو شاه أو ثوب أو مفقود ما، يقال أن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما. كل حاجة فقدت ومش عارفين مكانها، يرجع قدام رئيس الكهنة قدام الله وتتحط الدعوة أمام الله، والله يقول إن كان ده مذنب ولا مش مذنب. فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه بإثنين. وإذا أعطى إنسان صاحبه حمارا أو ثورا أو شاه أو بهيمة ما للحفظ فمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر، يعني محدش شاف إيه اللي حصل بالظبط، فيمين الرب تكون بينهما، يقف هما الاثنين قدام ربنا علشان الله هو اللي يحكم بينهم بواسطة الأوريم والتنيم. هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه؟ فعلا الرجل ده ما تعمدش إنه يضيع حاجة صاحبه، أو كان بيحقد عليه أو بيكرهه أو أهمل. هل هو مذنب أو مش مذنب؟ فيقبل صاحبه فلا يعوض، وإذا ربنا حكم ببراءته مش هيدفع حاجة لصاحب الشيء اللي فقد. وإن سرق من عنده يعوض صاحبه، إذا تعرف إن ده اتسرق ما فقدش. وإن افترس يحضره شهادة، يعني لو خروف كان بيرعاه لواحد تاني وبعدين جت ديب وكاله، يجيب الخروف ميت شهادة انه فعلا افترس، لكن ما يعوضش عنه، لا يعوض، لكن يجيب جثة الخروف. لما كنا بنقرأ في سفر التكوين عن يعقوب لما كان بيرعى الغنم بتاع خاله لبان، يعقوب كان حتى الخروف اللي بيفترس كان بيعوض عنه، عشان بعض الناس بتفتكر ان يعقوب ده كان حرامي وظالم. لا، يعقوب كان بيعوض حتى عن الخروف اللي افترس منه، برغم ان كان ممكن يجيب جثته ويقدمها وما يبقاش عليه حاجة يدفعها، لكن كان بيعوض، وده اللي قاله. حتى الفريسة انا كنت بعوض عنها، لان يعقوب كان امين جدا، مش زي ما بعض الناس بتفتكر ان يعقوب كان حرامي وظالم. لا يعوض عن المفترس. وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات وصاحبه ليس معه، فعدم وجود صاحبه يعوض يدفع للإنسان. وإن كان صاحبه معه هو شايف اللي حصل، عشان كده مش هيعوضه، لا يعوض. وإن كان مستأجرا أتى بأجرته. وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاتجع معها يمهرها لنفسه زوجة، يعني لو واحد زنى مع واحدة مش متجوزة عذراء يمهرها لنفسه زوجة، يتجوزها غصب عنه، وبعدين يكمل في سفر التثنية تفاصيل هذا الموضوع، مش بس يتجوزها وكمان يقول انه لا يستطيع ان يطلقها. وهو ممكن انه يعمل كده وبعدين يقول طب اتجوزها، وبعد كده بعد ما يتجوزها ايه يطلقها. الزوجة دي لا تطلق الى الابد، يفضل متجوزها على طول، مش بس يدفع مهرها كزوجة لكن كمان يزوجها وما يقدرش يطلقها، لان لابد كل انسان يكون مسؤول عن تصرفاته. ان ابى ابوها أن يعطيه إياها. لو رفض أبوها أنه يجوزها ليه، يبن له فضة كمهر العذارة، يدفع ليه مهر وكأنه تزوجها فعلا. لا تدع ساحرة تعيش، ما تخليش إنسان يستعمل السحر أو العرافة يعيش، لأن استعمال السحر هو تحالف ما بين الإنسان وما بين الشيطان. الإنسان اللي عايز يعرف المستقبل أو عايز يحقق رغبة لنفسه ليه فيلجأ للغلبيات زي قراية الفنجان وزي الكوتشينة وزي الأبراج وزي الصحراء والمنجمين والحاجات دي كلها، ويقول لك ده علم. ده مش علم، ده تحالف مع الشيطان. حياتك ومستقبلك في يد الله وليست في يد إله آخر أو شيء آخر. كونك تلجأ لآخر واللي ساعدك إنك تلجأ لآخر يقتل قتلا. عشان كده دي كانت ضد الوصية الأولى، لا تكن لك آلهة أخرى إيه أمان. لا تدع ساحرة تعيش. كل من اتجع مع بهيمة، مارس الجنس مع حيوان، بعض الأنواع الشاذة، لأن ده شيء غير طبيعي، الإنسان لم يجلب عليه، ولكن ده إنسان بتتحرك فيه الشهوة، تتحرك فيه الرغبة، وهو مش بيدرك اللي بيعمله، وهو غير ضابط لنفسه، يقتل قتلا. طبعا اللي زنى مع امرأة متزوجة ده كمان كان بيقتل، لأنها خانت العهد. الزاني والزانية الاثنين بيرجموا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. عبادة الأصنام اللي هي لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. فإذا كان في قوانين من الصرامة وقوانين من الشدة، الله يريد للإنسان أنه ياخد باله منها. فإن العقاب الشديد الصرامة ده وتلاحظوا أن ربنا ما كانش شديد الصرامة، لكن كان ربنا بيقول للإنسان التزم باللي تعمله، لأن العقاب الشديد الصرامة مش عبد. العقاب اللي هو أوفر ما هوش عد، وفي نفس الوقت العقاب اللي أقل من اللازم ما هوش عد، لأنه مش هيصلح. فربنا كان بيوازن بين الأمور في معاملات الإنسان مع بعض، لا شدة متناهية ولا تراخي متناهي، لأن حتى لو كان العقاب ما فيهوش الشدة الكافية أو بالقدر الكافي مش هيبقى له فاعلية، هيبقى زي قلته. فعشان كده ربنا وازن ما بين الحاجتين، عدل مع رحمة. التعويض كان مبدأ أساسي في كل اللي بيعمله الإنسان من خطأ. التعويض ده في معناه اللي ربنا أراده، مش إن الإنسان يعني هيقول للتاني خلاص ما دفعت لك مالكش حاجة عندي، أو يعني ما تقعدش تذلني بقى خلاص، لا. لكن معنى التعويض اللي ربنا كان عايز يقوله إنه في التزام لتصويب الخطأ، لأن الإنسان شاعر إنه أخطأ فبيلتزم إنه يصلح هذا الخطأ اللي عمله. وهي دي معنى التوبة الحقيقية، ان الانسان يبقى عنده التزام لتصويب الخطأ اللي صنعه اذا كان الانسان فعلا عايز يتغير. فكان التعويض ده بمثابة اعتراف ان انا اخطأ، ومش بس ان انا اخطأ، وملتزم بتصويب الخطأ اللي انا عملته. عشان كده كان هذا يساعد على تخفيف الام الانسان المساء في حقه. لما أنا أغلط في حد وبعدين أقدم له التعويض،
كأني بعترف ان غلطت في حقه ومستعد ان انا اصوب الخطأ اللي انا عملته، ده يساعد على تخفيف الام الانسان اللي انا غلطت فيه. مش بس يخفف الامه، وكمان يساعد اللي انا غلطت فيه انه يسامحني، يساعده على الغفران لما يلاقي فيا ايه؟ التزام واعتراف بالخطأ، وان انا مستعد ان انا اعوض. ده يساعد اللي انا غلطت في حقه انه يغفر لي ويسامحني. وفي نفس الوقت مبدأ التعويض ده يعلم الانسان كويس انه ما يكررش نفس الغلطة ايه تاني. فعشان كده الله كان يريد باستمرار من الانسان انه يكون ملتزم تجاه الاخرين، ملكيتهم، تجاه حياتهم، تجاه التصرفات معاهم. فكان الناموس بيستخدم نوع من اسلوب الشدة علشان يضبط الشعب، عشان يكبح جماح الميل الى التعدي اللي موجود في كل واحد فينا. كل واحد فينا جواه دفع انه يتعدى على الاخر وعلى حقوق الاخر. طبعا السيد المسيح في الموعظة على الجبل غير كتير من مفاهيم العهد القديم، يعني قال لهم سمعتم انه قيل عين بعين وايه بسن وسن بسن، اما انا فاقول لك من طلب رداءك فاعطيه الايه الثوب ايضا، ومن سخرك نيلا فامشي معه نيلين. وابتدى اسلوب الحب ونغمة الحب في العهد الجديد ونغمة الغفران تلغي اسلوب الشدة بتاع العهد الايه القديم. لكن ده مش معناه ان احنا نستبيح حاجات الاخرين، ولكن ده معناه ان احنا لو استبيحت ممتلكاتنا، لو حد غلط فينا، مش تصريح لينا ان احنا نغلط براحتنا في الاخرين، لا، ده معناه في بعد العهد الجديد ان لو حد غلط فيك ما تنتقمش منه. طب ليه ما انتقمش منه؟ ما في العهد القديم كان لازم انتقم منه. ما تنتقمش منه في العهد الجديد لان بقى معاك تعزية الروح القدس، بقى معاك الروح القدس المعزي. اعظم عذاب مش انك اللي هتاخده من تعويض انسان، ولكن اعظم عذاء هتاخده من الروح القدس شخصيا، لان هو اللي هيديك هذه التعزية. في العهد القديم ما كانش ليهم التعزية، عشان كده كانوا محتاجين ان هم ياخدوا التعويض. في العهد الجديد نتيجة الروح القدس اللي بيعزينا نحن لا نطالب بالانتقام، بل نستطيع أن نقدم الغفران، والغفران معناه النسيان الكامل للي اتعمل فينا. ده ما بقدموش من نفسي، ولكن بقدمه من غفران المسيح ليا. زي ما المسيح غفر لي أنا بغفر للآخرين. بس من جهة تعاملي أنا مع الآخرين هظل ملتزم بإني لا أجرح آخر ولا أفقد آخر ممتلكاته ولا إني أهين آخر في أي شيء لي. كان في حاجات الإنسان لو تسبب في خسارة يرد النص، او يرد الحاجة زي ما هي، او يرد الضعفين، او يرد 4 اضعاف، او يرد 5 اضعاف. كل الامور دي ربنا كان عايز شعب منظم في علاقاته، علشان الله يبقى موجود في وسط هذا الشعب وهذا الشعب يتمتع بحضور الله، كان لازم الشعب ده هو يراعي الآخر. عشان كده كنت بقول لكم ما حدش يقدر يعيش مع الله على حساب الآخر، ولا يعيش مع الآخر على حساب الله. الأمور كلها تبقى متنظمة، والأمور كلها تبقى واضحة، كل واحد إيه حدوده وإيه التزاماته. علاقتنا مع الله تنعكس على الآخرين. لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. زي ما تعرضت للغربة ما تضايقش الغريب، بل بالعكس احتضن الغريب. عشان كده جت في وصية إضافة الغرباء، اللي مش لاقي حد يكلمه، اللي مش لاقي حد يحبه، اللي مش لاقي حد يهتم بيه، اللي مش لاقي حد يتقبله. ربنا وصى على الغريب اللي ملوش حد. لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم، لأن دول الناس الطبقة المستضعفة من الشعب، الأرملة اللي ملهاش حد يسندها، واليتيم اللي ملوش حد يرعاه. خد بالك منهم، لأن دول يبقوا تبع ربنا. عشان كده حتى أبونا وهو بيصلي عايز يقول لربنا يعني إنك ترحمنا وإنك تصنع معنا رحمة وتحنن علينا، يقول له ليه؟ من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف. زي ما أنت بتحبهم، هو أبو اليتامى وقاضي الأرامل، نسبهم لي. إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه. عشان كده اللي بياكلوا أموال اليتامى أو بياكل حقوق غيره، المظلوم صرخته الله يسمعها بسرعة. إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف. لما ترجعوا تقروا سفر أرميا تعرفوا من ضمن أسباب اللي ربنا سلم فيها شعبه للسب وخرب أورشليم إن هم كانوا بيظلموا اليتيم والإيه والأرملة. من ضمن أسباب خراب أورشليم إنهم استغلوا اليتيم والأرملة. فهنا ربنا يقول يحمى غضبي عليكم واقتلكم بالسيف. إزاي كل كلمة ربنا قالها فعلا، ما كانش كلام في الهوى، الكلام ده تحقق فعلا وتنفذ. فتصير نساءكم أرامل وأولادكم يتامى. أدوقكم من نفس اللي انتوا أذقتموه للآخرين. إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. مرابي يعني ما تاخدش فايدة، ما تستغلش حاجة المحتاج. لا تضع عليه ربا. إن ارتهنت ثوب صاحبك، الثوب بتاع الإنسان ده كان أغلى شيء يمتلك الإنسان، ما كانش فيه صناعة الملابس معروفة. عشان واحد يعمل له جلابية أو يعمل له هدمة كان ده بيتعمل بالإيد وبيستلزم مجهود وتكلفة عالية، فغالبا الواحد ما كانش بيبقى عنده غير جلابية واحدة. إذا احتاج فلوس وعنده جلابية تانية كان ممكن يرهن الثوب بتاعه، أو ممكن إن هو يكتفي بيلبس أي حاجة ويرهن الثوب بتاعه عشان يسدد احتياجه. إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده، يعني تاخده رهن طول النهار، ولو ما قدرش يدفع لك لحد آخر النهار ترجع له، حتى لو ما رجع لكش الإيه اللي اقترضه. ترده إليه لأنه وحده غطاؤه، ما تسيبوش نايم يا ريان. صحيح انت خدت قابلت قراه، لكن الشمس ما تغربش على صوت صاحبك وهو مرهون عندك ترجعه له. ربنا بيعلمهم الرحمة زي ما بيعلمهم العدل. لأنه وحف غطاؤه هو ثوبه لجلده، ما يبقاش جلده عريان. في ماذا ينام؟ يكون إذا صرخ إلي إني أسمع لأني رؤوف. لو ما رجعتلوش هدومه وصرخ ليا هسمع وهأجازي. أتى سب الله، ما تجدفش على ربنا، ما تلعنش ربنا، ولا تلعن رئيسا في شعبك، ولا تؤخر ملء بيدرك. خدوا بالكم، لا تلعن رئيسا في شعبك مش معناه ان لو رئيس شعبك ده بيغلط انك تسكت له، لا، ممكن تتكلم وتقول ولكن من غير ما تلعنه. تتكلم بأدب وتعبر عن احتجاجك لكن من غير ما تلعنه. لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معفرتك وأبكار بنيك تعطيني. ما تأجلش البكور بتاعتي. البكور يعني أول حاجة أنت بتخش لك لازم تقدمها لربنا، زي مثلا أول مرتب، أول حصدة من حصاد الحق، كان يقدم إلى الله. البكر من البهائم كان يقدم لله، زي البكور. البكور دي أوائل الممتلكات غير العشور، عشر اللي هيجي بعد كده. فكان ممكن الواحد يأخر، مفروض أول حاجة دي تروح لمين؟ لربنا. يقول طب بس مش دلوقتي، لما يجي لي حاجة تانية أبقى أوديله. يقول له ما تأخرش البكور بتاعتك، لا في الوقت ولا في الفلوس ولا في المشاعر. اوعى حاجة مفروض تروح لربنا وانت تأخرها. كذلك تفعل ببقرك وغنمك. سبعة أيام يكون مع أمه. سيب الحيوان الرضيع يرضع سبعة أيام وبعد كده تقدمه لي في اليوم الثامن ذبيحة، وفي اليوم الثامن تعطيني إياه أو تخصصه لي. الرحمة مع حق ربنا، الرحمة والحق. تسيبه نعم بأمه وأمه تتنعم بيه سبعة أيام قبل ما تدهوني، وبعد كده يخصص لي. وتكونون لي أناسا مقدسين. هو ده هدف الشريعة كلها وهدف الوصايا كلها، أن الإنسان يصل إلى حالة القداسة، حالة النقاوة. والقداسة التزام تجاه الله وتجاه النفس وتجاه الآخر. لحم فريسة في الصحراء لا تأكل. يعني لو لقيت حيوان متاكل في الصحراء ومرمي ما تاكلهوش. ما تاكلش أي حيوان إلا إذا سفكت دمه، يتذبح قدامك ودمه يسيل. للكلاب تطرحونه، سيبوا للحيوانات هي اللي تاكله. يعني حتى ربنا بيهتم بالحيوان. ما معنى التجديف على الله والتجديف على الروح القدس وكيف تتمثل في عالمنا الآن؟ خدوا بالكم ان في العهد القديم يختلف كثير عن العهد الجديد. كلمة لا تسب الله يعني ما تشتمش ربنا، لان اللي بيشتم ربنا دي الشتيمة دي خطية عن عمد.
وفي العهد القديم ما كانش فيه ذبائح تقدم عن الخطية اللي بتتعمل عن عمد. الذبائح كانت تقدم عن الخطايا اللي تتعمل عن فهم. واحد مش اخد باله. اللي بيشتم ربنا ده ويجدف على الله بكلام رادي ده مش اخد باله. ده ايه؟ قاصر. فكان لابد ان يقتل. حتى لو تاب. حتى لو تاب لازم يموت. طالما في شاهدين شهدوا انه سب ربنا يموت. خلاص وبعد كده ايه؟ ربنا هيخلصه ولا مش هيخلصه؟ قلبه طيب ماشي، لكن حكم الموت لازم يتم عليه. زي دلوقتي واحد قتل واحد وحكموا عليه بالاعدام والانسان ده تاب، هيشيلوا حكم الاعدام؟ مش هيشيلوه، هينفذوا الاعدام ماشي، لكن نفسه ايه؟ تخلص. فبالنسبة للعهد القديم اللي كان يوجه إهانة على الله كان لابد انه يموت. يتوب ما يتوبش لازم يموت. وما كانش فيه ذبيحة تقدم عنه. في العهد الجديد الله في دمه، شخص المسيح، دم المسيح يصنع غفران عن الخطايا التي صنعناها بعمد وعن الخطايا التي صنعناها بغير عمد، لفعلناها بإرادة وبغير إرادة، بمعرفة وبغير معرفة، لأن دم المسيح يغفر كل خطية. دم المسيح يطهر من كل خطية، حتى الخطايا العمد. حتى الواحد ممكن يقف يجدف على ربنا ويشتم في ربنا ويلعن في ربنا، لكن لو رجع وتاب الله يمحو كل ده إلا خطية واحدة بس اللي ملهاش غفران. وده اللي قاله المسيح، إن كل الخطايا والتجاديف التي تقال على ابن الإنسان تغفر إلا خطية واحدة اللي هي تجديف على الروح القدس. إيه معنى التجديف على الروح القدس؟ تجديف على الروح القدس معناه رفض دائم مستمر لعمل الروح القدس في حياة الإنسان. مش عايز الروح القدس يشتغل فيه، ومش عايز دي دايما ومستمر وعلى طول. طب هو الروح القدس بيعمل ايه؟ شغلته ايه؟ يتوب. إذا كنت رافض التوبة باستمرار لأني رافض عمل الروح القدس في حياتي فأنا مش هتوب. وطالما ما تبتش يبقى ماليش ايه؟ غفران. لان الشرط عشان استحق دم المسيح اللي يغفر ان قلبي يكون تايب، وما اقدرش اتوب الا بالروح القدس المبكت المتوب. فاذا استمريت في رفض الروح القدس مش هيبقى لي توبة، فبالتالي ماليش غفران. فهمنا بقى الفرق بين تجديف على الله في العهد القديم وبين التجديف فين؟ في العهد الجديد. لا تسب إلهك. عملت كده هتموت، لكن ممكن تندم وممكن يبقى لك توبة، لكن برضك ايه؟ هتموت. ده في العهد القديم. لكن في العهد الجديد كل تجديف وكل ما يفعله الإنسان من تذمر على الله، وكل ما يفعله الإنسان من إهانة تجاه وجه الله. ساعات أنا بعمل خطية متعمد فيها أهين ربنا، ومتعمد أن أنا أعمل الخطية تحدي ربنا، حتى دي يغفرها لي طالما أنا بستجيب لعمل الروح القدس اللي بيتوبني. رفضت عمل الروح القدس مفيش غفران. في حد يحب يسأل حاجة في الصح ده؟ هو
ما هي الأحكام كان زمان اللي بيحكم في العهد القديم القضاء هم الكهنة، مش القضاء اللي هم زي دلوقتي، لا، كان الكاهن بيعتبر مقدم للذبيحة وبيعتبر قاضي للشعب وبيعتبر كمان معلم للشعب وطبيب دكتور. كان الكاهن بيقوم بكل الأعمال دي في العهد القديم. مقصود ده دلوقتي القاضي هو اللي يحكم، اللي بيختص بعمله. دلوقتي بقى كل حد ليه موهبة. زمان كان اللي يقود الشعب ثلاثة، الكاهن والنبي والملك. دلوقتي لا، بقى فيه مواهب كتيرة، لأن الروح القدس أعطى مواهب كتيرة لكل من في الكنيسة. بقى كل واحد فيه تخصصه في مواهب. الرسل في الرسل، المعلم في التعليم، الواعظ في الواعظ، المرنم في الترنيم، كل واحد فيه تخصصه. لأن العبد الدفع ثمنه، مدفوع ثمنه، أنا اشتريته. ما هو الابن ده ليه كرامة، لكن العبد فقط حريته. وإن كان ربنا إدى لمحة في الأول الإصحاح لما اتكلمنا إن العبد ده لابد أن ترد له حريته، وعشان يرد له حريته هو اتباع نفسه كإيه؟ كعبد بنفس 30 من الفضة. لكن بحسب الشريعة العبد ملوش حقوق.
من سفر الخروج إصحاح 23، ابتدينا من أول إصحاح 21 نتكلم عن تفاصيل الوصايا العشرة وإزاي الإنسان يقدر يعيش بيها في وسط العالم وفي وسط المجتمع، وبعدين نتكلم عن أحكام بشأن العبيد وإن الله يريد حرية العبد برغم أن العبيد دول أدنى طبقة في نظر الناس وفي المجتمع، لكن هم أول ناس اهتم بيهم الله واتكلم عن حريتهم وإطلاقهم أحرار في السنة السابعة. وشفنا من خلال الوصايا أنه كان بيفرق ما بين العبد والابن. العبد والابن في فرق في المعاملة أو في فرق في الدينونة أو العقاب ما بين حاجة تحصل لعبد وما بين حاجة تحصل لابن حر. ويمكن الناس بتقول ليه ربنا ما سواش بين الاتنين، لكن ده كان فعلا هدف لربنا عشان يقول للعبد ما تفضلش عبد، لانك لو عبد هتفضل حقك قليل، لكن اطلب ان انت تبقى ابن وان انت تبقى حر، خصوصا اذا انا كنت اديتك امكانية انك تتحرر من عبوديتك وتصير حرا. شفنا احكام بشأن القتل، سواء حالة القتل نتيجة ضرب ادى الى قتل، او قتل عن عمد او بغدر، او ضرب الوالدين وشتمهم، او ان انسان يسرق انسان ويبيعه. كل دي حالات بتعتبر قتل وقانون القتل. وشفنا قانون التعويض، ان اي انسان بيسبب ضرر لانسان لازم يعوضه، واتكلمنا عن اهمية التعويض لانه بيخفف من الام الانسان المساء اليه. تاني حاجة بيساعد التعويض ده ان الانسان اللي اسيء اليه يكون عنده قدرة للمغفرة والصفح لمن اساء اليه، زائد ان الانسان كمان ما يتعودش بسهولة انه يسبب الضرر لغيره، لكن يتنبه. تكلم عن قوانين بشأن أحكام السرقة بكل أنواعها، الضرر اللي الإنسان بيسببه نتيجة إهماله ومراعاة وعدم مراعاة الجار أو الآخر. الإنسان بيسبب أضرار كتيرة فلازم الإنسان ياخد باله منها ولازم يعوض. تكلم عن الوديعة اللي بيودعها إنسان عند آخر أو الأشياء المعارة. وكان في قوانين من أجل العذارة وأهمية الإنسان يحترم إنسانية الطرف الآخر. لاحظنا في سفر الخروج من 21 لحد خروج 22 عدد 18 انه تملي كان بيتكلم بكلمة إذ. يعني مثلا نشوفوا اول اصحاح 22 يقول واذا سرق انسان، في عدد 16 مثلا واذا راود رجل عذراء لم تخطب. تملي قبل ما يحط القانون كان يحط كلمة إذ، دي أداة شرط. كلمة إذ أداة شرط، يعني تتوقع حدوث شيء ما هوش أكيد، أو تفترض حدوث شيء، لكن يعني فيها نوع من اختيارية الإنسان في عمل هذا الغلط أو في عمل هذا التصرف إذا عمل كده. لكن من أول خروج 22 عدد 18 تتشال كلمة إذ وتبقى في قوانين صارمة، دي ما فيهاش خصال. الكلام اللي جاي بقى من أول عدد 18 أمور يجب ألا تحدث مطلقا، ما فيهاش كلمة إذ، ما فيهاش إمكانية حدوثها أو عدم إمكانية حدوثها. لكن بينهي نهي قاطع وشديد وصارم ومفهوش أي نوع من الفصال أو التردد، تحريم قاطع. وكان أول حاجة طبعا بيحرمها السحر، لا تدع ساحرة، ما قالوش إذا وجدت ساحرة، لا، هنا لا، بتحريم قاطع. كلمنا عن خطورة السحر، أن الإنسان بيستعين بشيء آخر غير الله، أن الإنسان بيميل إلى أنه يستمد الطمأنينة بتاعته أو معرفته أو عطاء اللي عايز ياخده من شخص آخر غير الله، ودي تبقى على طول تساوي عبادة أصنام. فالتحريم القاطع للسحر، تحريم قاطع للفظائع الشهوانية اللي هي ضد الطبيعة الإنسانية، جنس وخصوصا مع البهيمة الذي يضطجع مع الحيوان لمجرد إشباع رغبة جواه، ده ضد الطبيعة، أو الذبح لآلهة غريبة أو لإله آخر. وتكلم عن قوانين وأحكام بتحط الرحمة فوق كل اعتبار وفوق كل مساءلة، عشان اتكلم عن كده، اتكلم عن الغريب والأرملة واليتيم، ودول اعتبرهم في رعاية الله شخصيا. واتكلم عن شريعة رد الثوب المرهون، واتكلمنا عن أهمية هذا الثوب بالنسبة للإنسان. لا تسب الله، تحريم قاطع، ما فيهوش إذا سبيت الله. إكرام الله في البكورة بتاعته، إن لازم الله ياخد حقه وإن الإنسان ما يسرقش حق ربنا. فكانت كل الأحكام تنهي عن كل ما هو ليس حق، ليس صح، وليس فيه حب، وليس فيه رحمة. لأن الله، الآية الشهيرة اللي هو بيطالب بها استمرار حتى في العهد القديم، إني أريد رحمة لا ذبيحة، كانت الرحمة المحور الأساسي اللي ربنا عايزه تملي من الإنسان. فنهى الإنسان عن كل ما هو ليس من الحق أو من الحب أو من الرحمة، سواء الإنسان ينطق بهذا أو يعمل هذا أو يشجع حد عليه. نهاء من أنه يقول أو يعمل أو يشجع حد على أنه يعمل أي عمل أو أي قول ضد الرحمة والصح وضد الحب. ابتدى من أول إصحاح 23 يكلمنا عن تحذيرات من السلوكيات المنحرفة. يقول لا تقبل خبرا كاذبا، مش بس ما تصدقش إشاعة خبر كاذب يعني إشاعة، مش بس ما تصدقهاش وكمان ما تقبلهاش، ما تقبلهاش يعني ما تدهاش ود، ما تدهاش اهتمام. طبعا إذا كان ده في العهد القديم فيعني يا مصيبتنا في العهد الجديد، لأن احنا نلذ جدا إن احنا نتكلم بالإشاعات على بعض، ويبقى مش بس بنصدقها، لا ده احنا كمان بنقبلها وبنروج لها. لكن يقول له لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. كل ده تحت الوصية لا تشهد بالزور، تنطبق تحت الوصية بتاعت لا تشهد بالزور. ما تحطش ايدك مع منافق، والمنافق هو الإنسان اللي بيتجاهل خطاياه ويدين غيره، بينما هو يفعل نفس الخطأ لكن ممكن يحكم على غيره. فيقوله ما تحطش إيدك معاه، ما تشتركش معاه في الحكم على الغير. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ما تمشيش مع الموجة، ما تقولش ما هو كل الناس بتعمل كده، ما هو كل الناس بتتصرف بالتصرف ده. هو لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر. لو لقيت الناس كتير عماله تعمل في خطيه ما تجريش وراهم وتعمل نفس اللي هم بيعملوه. ولا تجيب في دعوه سائلا وراء الكثيرين للتحريف. مش لقيت كل الناس بتقول كده انت كمان تقول معاهم. سلوكيات الجماعة، كل عايز يروح المكان الفلاني، الكل عايز يشوف الحاجة الفلانية، الكل عايز يقول الكلام الفلاني، وعن انا اللي حبقى شاذ عن التانيين. ما تنسقش ورا الطيار ورا الكتير، لكن خليه لك شخصية. تملي يقولوا ان السمكة الحية هي اللي تقدر تسبح ضد الطيار،